بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الرمل. وعنه رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الرمل. الرمل هو العدو السريع، العدو السريع هو الرمل. وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، يعني أتعبتهم وأضعفتهم وخارت قواهم بسبب حمى يثرب، الحمى التي كانت مشهورة في يثرب، فقد كانت يثرب وهي المدينة بها حمى، وقد استوخم أهلها جوها وأصابتهم الحمى وكثرت فيهم. فلما قدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأهلها بالشفاء وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فكانت المدينة طابة مباركة بها العافية وبها البركة في طعامها ومدها وتجارتها، ووقعت البركة لأهلها بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفضل الله عز وجل على ساكنيها. فقال المشركون لما كانوا يعلمونه أن يثرب بها حمى، فإن من قدم من يثرب فإنه يكون محموما فلا يظهر عليه أثر القوة والنشاط، فقالوا: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. أن يرملوا الأشواط الثلاثة، المقصود بذلك إيش؟ الأشواط الثلاثة الأولى، أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا ليبقى عليهم، يعني أنه لم يرد عليه الصلاة والسلام أن يشق عليهم بأن يرملوا الأشواط كلها، لكنه أراد أن يظهر للمشركين خطأ ظنهم واعتقادهم، وأن المسلمين قد أوهنتهم الحمى وأنهم ضعاف الجسام وأنهم مرضى، فأراد أن يظهر لهم قوتهم ونشاطهم وسلامتهم وعافيتهم التي يتمتعون بها بفضل الله عز وجل. ويكفي في ذلك أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم بقية الأشواط يمشوا كعادتهم بدون رمل. وجاء في هذا الحديث أنه يرملون الأشواط الثلاثة الأولى ويمشوا ما بين الركنين، وأن يمشوا ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في حديث عمر ما يدل على ذلك. نعم.
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
قوله يخب يعني يسرع في مشيه، والخبب هو العدو السريع، يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها، وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند من يقول بتفسير الخبب بأنه العدو السريع، فالرمل كذلك هو العدو السريع. وفيه أنه يشرع ويستحب للمعتمر وكذا الحاج في طواف القدوم أن يرمل الأشواط الثلاثة، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع في حقهن الرمل لما أمرنا به من التستر، والرمل فيه إظهار شيء من الساق، بل ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ربما رمل حتى يرى ركبته، في السعي كان يسعى سعيا شديدا بين العلمين في بطن الوادي، وقال لا يقطع الأبطح إلا شدا، فكان يسعى سعيا شديدا عليه الصلاة والسلام، فلربما رؤيت ركبته. نعم.
باب الرمل في الحج والعمرة. عن عمر رضي الله عنه أنه قال فما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نحب أن نتركه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما.
وفيه أيضا ما سبق الإشارة إليه في الحديثين السابقين وما دل عليه الحديثان السابقان من أن الرمل سنة، وفي قول عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل جاء في رواية بعضهم والرمل بغير لام، وزاد أبو داود عن زيد بن أسلم فيما الرمل والكشف عن المناكب، والكشف عن المناكب، والمراد به الاطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر فيخرج الكتف الأيمن، هذا هو الاطباع، وهو سنة لهذه الزيادة لرواية أبي داود، سنة الاطباع في الطواف خاصة طواف العمرة وطواف القدوم، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك. قال إنما كنا رأينا به المشركين، قوله إنما كنا رأينا أي أريناهم، رأينا يعني من الرؤية، أريناهم بذلك أن أقوياء، قاله عياض، وقال ابن مالك من الرياء أي أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء، ولهذا روي رأينا حملا له على الرياء، وإن كان أصله الرئاء بهمزتين. والشاهد أن عمر رضي الله عنه كان هم بترك الرمل في الطواف لأنه كان يعلم سبب مشروعية هذا الرمل، وهو إظهار القوة للمشركين لإفساد والرد عليهم لما اعتقدوه من ضعف المسلمين لما اعتقدوا أنهم قد أصابتهم حمى يثرب، وقد انقضى هذا السبب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار القوة لهم، فهم رضي الله عنه أن يترك الرمل لفقد سببه، لكنه رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون الرمل له حكمة خفيت على عمر ولم يطلع عليها، فترك رأيه رضي الله عنه ورجع إلى التمسك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال سنته وفعله بهذا الرمل، وداوم على هذه السنة. ثم يقال إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله عز وجل على إعزاز الإسلام وأهله. قال وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فلا نحب أن نتركه. زاد يعقوب بن سفيان عن سعيد شيخ البخاري فيه في آخره ثم رمل، يعني أن عمر رضي الله عنه بعد ذلك رمل وورد عنه ذلك من فعله، وهذا أخرجه الإسماعيلي من طريقه، ويؤيد أيضا أنهم اقتصروا عند مراءة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، كانوا يسرعون من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين مشوا على هيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس السابق، ولما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة. إذن من محصل ما سبق أن الرمل أول ما شرع في فعله عليه الصلاة والسلام في العمرة، عمرة القضية، أنه أمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. لما جاءت حجة الوداع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة كلها، فدل ذلك على أنه سنة. ومما يؤكد أيضا أن الرمل باق وأنه مستحب مطلقا أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ورد عنه أنه رمل، مع أنه لم يكن حينئذ مشرك في مكة، فقد أسلمت مكة وفتحت قبل حجة الوداع، ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام في طوافه وفي سعيه، فدل على أنها سنة باقية وإن انقضى سببها الأول في الرد على زعم المشركين بأن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب. وفي هذا مسائل تتعلق بالرمل. أولا قلنا إنه خاص بالرجال دون النساء. ثانيا لا يشرع تدارك الرمل، فلو فاته في الثلاثة الأشواط الثلاثة الأولى، إذا فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هل يشرع له أن يقضيه في الأشواط الباقية مثلا في الشوط الرابع والخامس والسادس؟ لا، لا يشرع أن يقضيه، لأنها سنة متعلقة بهذه الأشواط الأولى فلا ينقلها في غيرها، لا سيما وأن غيرها حقه المشي، فالسنة في الأشواط الباقية المشي، فلا يأتي بتلك السنة الفائتة ويفوت السنة الحاضرة. ثالثا من المسائل أنه يختص بطواف يعقبه سعي على المشهور عند أهل العلم، وذلك يكون في طواف العمرة وفي طواف القدوم للحاج. أما طواف الإفاضة فلا يشرع فيه، طواف الوداع أيضا في الحج لا يشرع فيه، وإنما يشرع في طواف العمرة وطواف القدوم للحج. أيضا من المسائل رابعا أنه لا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند جمهور أهل العلم، وعند المالكية فيه خلاف. فلو ترك الرمل فلا شيء عليه على القول الأظهر، لأنه سنة، كمن ترك رفع الصوت بالتلبية مع إتيانه بالتلبية فإنه ترك سنة من سنن التلبية، وهي رفع الصوت بالتلبية، فإذا أتى بها فإنه يكون قد أتى بهذه السنة لكنه ترك صفة من صفاتها. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه في التمسك بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال، وفيه الحرص على إحيائها والإتيان بها واتهام الرأي عند الإتيان والمحافظة بهذه السنة، واقتداء الصحابة رضي الله عنهم وشدة تعلقهم بالاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب استلام الركن بالمحجن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
قوله يستلم الركن بمحجن، زاد مسلم من حديث أبي الطفيل ويقبل المحجن، وجاء أيضا عنده من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبله ورفع ذلك، يعني رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم. قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرا. وبهذا قال جمهور أهل العلم أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وفي رواية أيضا عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل. وهذا جاء فيه عدة درجات: السنة أن يستلمه ويقبله، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بمحجر أو عصا ونحو ذلك، والمقصود بالمحجن شيء كالعصا، فيستلمه بهذا الشيء ثم يقبل هذا الشيء، فإن لم يتيسر له ذلك ثالثا فإنه يشير إليه ويكبر ويمضي. على هذه الثلاث درجات فيما يتعلق باستلام الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يشرع فيه إلا الاستلام فقط، والمقصود بالاستلام المسح عليه باليد اليمنى فقط، هذا المقصود بالاستلام، أن يمسح عليه بيده اليمنى فقط. نعم.
باب تقبيل الحجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله.
قوله: باب تقبيل الحجر، يعني الحجر الأسود. وساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولابن المنذر عن نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل، بخلاف الركن اليماني كما أسلفت فإنما يشرع فيه الاستلام فقط. وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا. الحديث. والمشروع أيضا أنه يشرع استلام وتقبيل الحجر في أول الأمر، لحديث ابن عمر السابق قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، إلى آخره. فيشرع حينئذ أن يكون أول ما يفعل في الطواف واستلام الحجر وتقبيله، هذا طبعا عند الإمكان، فإن لم يمكن فيستلمه ويقبل ما استلمه به سواء بيده أو بعصا، فإن لم يستطع فيشير بيده ويمضي. وهنا قال رجل ابن عمر في هذا الحديث: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل رأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقوله اجعل أرأيت باليمن يشعر هذا بأن الرجل يماني، وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب. أقول لك: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وتقول أرأيت أرأيت، يعني ابن عمر رضي الله عنه ينكر عليه، تقول هذا، أقول لك هذه السنة، وتقول والله أرأيت إن غلبت، أرأيت إن حصل لي كيت وكيت، فأنكر عليه ابن عمر رضي الله، كيف تترك السنة؟ اجعل رأيت باليمن، مثل ما نقول بعضنا حط هذه في مخباتك، بلغتنا العامية يعني حط هذه في مخباتك خلها تنفعك، وش الكلام هذا؟ أقول لك قال رأيت الرسول يفعل هذا الشيء ويأتي بهذه السنة ويفعل هذا الفعل، وتقول أرأيت 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 خلها باليمن خلها تنفعك، تركنا بس من أرأيت ما رأيت، ويك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما قال ابن عمر ذلك إن لأنه فهم منه معارضة الحديث، كأنه يعارض حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرأي، فلذلك أنكر عليه معارضة السنة. وهذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ينكرون على من عارض سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم برأيه أو قوله، بأن يعرض سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على رأيه، فإن وافق ذلك رأيه، فإن وافقت السنة رأيه قبلها، وإلا ردها وولها أو استبعدها أو أنكرها أو ضعفها، والعياذ بالله، هوى وتقديما لعقله. وما أكثر من يتكلم في سنن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فيتكلم فيها بآرائه وبأقواله وبعلومه القاصرة التي أوتيها من غير اهتداء بالعلوم الشرعية، فيعارض سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بآرائه وبعقله القاصر، وربما ردها وربما أنكرها وربما جحدها وربما والعياذ بالله عابها وسبها وشتمها وتنقصها، وسبها وشتمها وتنقصها وسب لقائلها وسب لفاعلها وهو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر خطير، جد خطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. والظاهر من هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى الزحام عذرا في ترك الاستلام، فكان يرى أن تقبيل واستلام الحجر مشروع حتى عند المزاحمة، وأنه إذا وجد الزحام فلا يترك، وأن الزحام ليس عذرا في تركه. وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمي. ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك وقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة، أنه يكره المزاحمة على استلام الحجر، وقال: لا يؤذي ولا يؤذى. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما. وقد روي بأسانيد ضعيفة لا تخلو من مقال أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وهو لا يخلو من مقال وضعف في سنده. والشاهد أن الأظهر في مثل هذا أنه لا يزاحم حتى لا يؤذي، ما في شك. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما في المزاحمة هذا يعني إذا كان لا شك أنه يؤذي الحجاج والمعتمرين، يؤذي إخوانه، وربما أدى ذلك إلى التصاق جسده بأجساد النساء، أو النساء أيضا تلتصق أجسادهن بالرجال، هذا لا يشك أحد في أنه حرام ولا يجوز، لا يشك أحد أن هذا حرام. لا يجوز للمرأة أن تأتي وتزاحم الرجال ويلتصق جسدها بأجساد الرجال لأجل أن تحصل سنة تقبيل واستلام الحجر، هذا لا يقول به قائل. لا يمكن أن يكون هذا مشروعا، أو يقال للمرأة زاحمي على استلام الحجر، هذا غلط. ولا يمكن أن يقال للنساء افعلن هذا وأنتن مأجورات وهذا سنة، فترتكب محرمات لأجل تحصيل سنة. الشريعة لا تأتي بهذا، والشرع لا يأتي بهذا، بأن يقال للنساء احرصن على المزاحمة على استلام الحجر في وقت الزحام، وقت الزحام الشديد، لا سيما في هذه الأوقات، في هذه الأيام، لا سيما في أوقات الزحام الشديدة في الحج وفي رمضان ونحوها التي يكثر فيها أعداد الحجيج ويتزاحمون كثيرا. لا يشرع في الحقيقة المزاحمة لا من قبل الرجال ولا من قبل النساء، وهذا من قلة الفقه. تجد كثير، وقد رأينا وترون كثيرا ممن يغمى عليه، وربما نزع حجاب المرأة وتخرج المرأة تجرجر ويطوف بها بعض من كان معها من محارمها، وقد أوشكت على الإغماء ونزع حجابها، وربما شقت عباءتها لشدة الزحام. الزحام شديد جدا حينما تلتصق الأجساد عند الحجر، فحينئذ لا يقال بمشروعية ذلك لأجل ألا يأتي الإنسان لأجل بتحصيل سنة فيرتكب بذلك محرمات في اعتدائه على آخرين، وربما وقعت منكرات كما أسلفت لأجل هذا. فالشارع الحكيم لا يأتي بمثل هذا. ومما يتعلق أيضا بالحجر، لأن المؤلف سينتقل عن الحجر إلى مسائل أخرى، مما يتعلق بهذا والمختصر لم يذكره، البخاري رحمه الله بوب بابا قال: باب التكبير عند الركن. وروى فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر وكبر. فحينئذ يشرع التكبير، والتكبير جاء مطلقا فيكبر مرة واحدة الله أكبر، لا كما يفعل بعض الناس ثلاثا، لا أعرف أنه ورد تكرار التكبير، وإنما يكبر مرة واحدة. وهل يشرع التسمية فيقول بسم الله؟ وردت التسمية عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفة، ووردت في الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل، حديث عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم عن الحجر فتؤذي الضعيفة، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. جاء في رواية وهلل، لكن هذه أيضا رواية ضعيفة لا تثبت. فالشاهد أن الذي ورد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح في الصحيحين هو التكبير، وورد موقوفا على ابن عمر بسند صحيح أيضا التسمية. فحينئذ يشرع التكبير فقط، وإن أضاف إليه البسملة فلا بأس بذلك استئناسا بفعل ابن عمر، ولا يقال إنه مشروع وسنة، ولكن يقال إنه جائز، فلا ينكر على من قال بسم الله والله أكبر، لكن السنة والأفضل أن يقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التكبير. حينما جاء عند الحجر الأسود كبر وأشار إليه وكبر. والتكبير لا يشرع إلا عند الحجر الأسود، أما الركن اليماني والركنان الشاميان لا يشرع عندهما تكبير ولا إشارة، حتى الإشارة أيضا لا يشار إلى الركن اليماني، وإنما يشار إلى الحجر الأسود عند تعذر استلامه. نعم.
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله.
نعم. يقول: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر مثله. هنا قال ثم لم تكن عمرة، إشارة إلى أن السعي إيش لا بد منه، وفي رد على من قال بأن السعي سنة. لم تكن عمرة يعني لم تكتمل أفعال العمرة بمجرد الطواف، فلا يكفي أن يأتي الإنسان بطواف ثم يتحلل، فلا بد من السعي. ولأجل هذا هو البخاري رحمه الله قال ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا، يعني أنه لم يقتصر عليه الصلاة والسلام بالطواف بالبيت، وإنما أتى بالسعي بعده. وعائشة رضي الله عنها أشارت إلى أنه عليه الصلاة والسلام طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر مثله، وأنه لا يتحلل من بعد الطواف فقط. ثم هنا قالت عائشة أنه توضأ ثم طاف، أنه توضأ ثم طاف. هذه المسألة استدل بها جمهور أهل العلم على أن من هذه من أدلة الجمهور على أن الطهارة للطواف شرط، على أن الطهارة للطواف شرط، وأنه يشترط لصحة الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر، وبالاتفاق أنه لا بد أن يكون بطهارة من الحدث الأكبر. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت حين قدم أنه عليه الصلاة والسلام قالت أنه توضأ ثم طاف، هذه من أدلتهم. والدليل الثاني قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الدليل الثاني. فقالوا إن قوله إن الطواف بالبيت صلاة، نعم، إشارة إلى أنه يأخذ حكم الصلاة. ونوقش هذا الاستدلال بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أنه بها فيه الكلام لا يدل دلالة على اشتراط الطهارة، ليس فيه دليل واضح على أنه يشترط فيه الطهارة، وغاية ما فيه أنه في حكم الصلاة من حيث موافقة هذه العبادة في التعبد لله عز وجل، وأنه ربما كان الطواف فاضلا أو يكون كالصلاة النافلة في البيت الحرام، وأنه يشرع تكرار الطواف، ولا دليل واضح يدل على أنه يشترط فيه الطهارة، لأن الاشتراط لا بد له من أداة شرط، فأين أداة الشرط التي تدل على اشتراط الطهارة في الطواف من هذا الحديث؟ لا يوجد. وأجاب أيضا عن حديث عائشة هنا أنه قالت حين قدم أنه توضأ ثم طاف، أن هذا ليس فيه دليل على الشرطية، وغاية ما يدل على أنه يدل على الاستحباب، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون على طهارة، ثم إنه قد يكون السبب أنه سيصلي ركعتين اللتين بعد الطواف، فيكون الوضوء لأجل الركعتين وليس لأجل الطواف بذاته، فحينئذ لا دليل يدل على الشرطية. هذا هو قول جمهور أهل العلم. ذهب ابن تيمية رحمه الله رواية عن الإمام أحمد ونصرها جم من أهل العلم إلى أن الطهارة للطواف سنة وليس بواجب لعدم ورود ما يدل صريحا على الوجوب، ثم إن الطواف من الأمور المهمة في العمرة والحج، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر وحج مرة وحج الناس معه، وقبل أن يخرج إلى الحج نادى في الناس أنه خارج إلى الحج، فناداهم ليحجوا معه ليأخذوا عنه مناسكه، وقال خذوا عني مناسككم، ثم لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام قول صريح في اشتراط الطهارة. هذا يدل على أنه ليس بشرط، لأنه قد جاءت أحكام شرعية تفصيلية في مستحبات من فعل عليه الصلاة والسلام في نسك الحج والعمرة، ثم لا يأتي في شرط في ركن من أركان الحج العظيم وهي الطواف، طواف الإفاضة. هذا لا يمكن أن يكون قالوا هكذا، فقالوا إن الصواب أنه سنة. القول الثالث وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الطهارة للطواف واجبة وليست بشرط. فرق بين الواجب وبين الشرط، أليس كذلك ولا لا؟ لأن الشرط لا يصح إلا به، أما الواجب فإنه يصح ويجبر بدم. هذا الفرق، فرق جوهري. الشرط إذا قلنا إنه شرط لا يصح الطواف إلا به، لأن تعريف الشرط ما هو؟ ما هو تعريف الشرط يا إخوان؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني إذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد المشروط. قد يتوضأ الإنسان لكن هل يلزم أن توجد الصلاة؟ لا تلزم، ولا عدم لذاته. طيب، فإذا هذا هو الشرط. لكن الواجب إذا ترك واجبا، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما، فليهرق، فإنه يجبر بدم. وهذا قول أبي حنيفة، وهذا وهو الأظهر والله أعلم، وأقوى الأقوال في هذه المسألة أنه واجب يجبر بدم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها هنا أنه قالت توضأ ثم طاف، فقولها توضأ ثم طاف هذا فيه إشارة إلى الوجوبية، وهو ظاهر في الوجوبية ويرجح في الوجوبية ولا يرجح في الشرطية، لأن الشرطية لم يذكر لها أداة شرط يستنبط الشرط والاشتراط من خلالها. نعم، اقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم قريبا، وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة.
وفيه استحباب هاتين الركعتين اللتين تكونان بعد الطواف، ورد في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم في صفة حجة عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد طوافه ركعتين خلف المقام، ولأنه لما قدم وجاء ليصلي قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله واحد، ثم انصرف وأتى زمزم فشرب منه حتى تضلع. وهذا هو السنة أن يأتي بهاتين الركعتين ويصليهما خفيفتين، ولا يشرع له أن يدعو بعدهما كما يفعله بعض الناس، وإنما يأتي بهاتين الركعتين ثم ينصرف بعد ذلك إلى السعي. نعم. وهاتان الركعتان يشرع أداؤهما خلف المقام إن تيسر له ذلك، وإلا فلو صلاهما في أي مكان في البيت في المسجد الحرام أجزأه ذلك، بل لو صلاهما خارج المسجد الحرام في مسكنه فلا بأس بذلك، وقد ورد ما يدل على ذلك. نعم.
باب الكلام في الطواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال قد بيده.
قوله باب الكلام في الطواف أي إباحته، وإنما لم يصرح البخاري رحمه الله تعالى بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام، ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل الأعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل. قال وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين التقدير معظم الحج عرفة، بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة، لكن تعقبه ابن حجر رحمه الله وقال فيه نظر، قال ولو سلم فما لا يقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل، لأن الطواف لا يقوم شيء مقامه، ليس كذلك؟ ركن لا يتم الحج إلا به، وكذلك الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به فلا تفضيل. ابن حجر يرد على ابن عبد السلام في تفضيل الطواف على الوقوف بعرفة ويقول لا تفضيل بينهما لأنه كلاهما لا يتم الحج إلا به، فهما ركنان لا بد من الإتيان بهما. قوله بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فأنكره عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه ذلك فقطعه بيده ثم قال قده بيده. قوله أو بشيء غير ذلك كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطا به، وقد روى أحمد والفاكي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان فقال ما بال القران؟ قال إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، فقال أطلق أنفسكما ليس هذا نذرا إنما النذر ما يبتغى به وجه الله، وإسناده حسن إلى عمرو بن شعيب. وهذان الرجلان لم يأتي التصريح من هما ولم يأتي التصريح باسمهما، لكن جاء عند الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم حدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده ثم لقيه هو وابنه طلق ابن بشر مقترنين بحبل، فقال ما هذا؟ فقال حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما حجة إن هذا من عمل الشيطان. فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة. وقوله قده وجاء قد بدون همزة في رواية أحمد والنسائي قده، وجاء في بعض النسخ أيضا قده، وجاء في أكثر نسخ البخاري قد بدون هاء، يعني جاء بإثبات الهاء هاء الضمير وجاء بحذفها. وقطع عليه الصلاة والسلام السير محمولا على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه، وقال غيره كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله مثل هذا الفعل، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنهم كانوا يعتقدون بأن هذه قربة إلى الله عز وجل، أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بهذا القران بالحبل ونحوه، وهذا ما يشير إليه حديث عمر بن شعيب، فقد جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لهما: حجة إن هذا من عمل الشيطان. فهذا إشارة إلى ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن هذا من وسائل أو من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقال ابن بطال في هذا الحديث أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر، وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة. وقال ابن المنذر: أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. والله المستعان.
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر بمنى في رهط، يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
في حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما تشترط في الصلاة، وقد سبق الكلام في ذلك وذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب في كتاب الصلاة في أوائل أبواب الصلاة. وخلف في هذا الحنفية، قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانا أعاد ما دام مكة، فإن خرج لازمه دم. وهذا بناء على قاعدتهم أن ستر العورة في الطواف أيضا واجب وليس بشرط، كما قالوا في الطهارة للطواف قالوا إنه أيضا واجب وليس بشرط، فكذلك ستر العورة هو واجب وليس بشرط. وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده ألا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله وألغاه. وفيه أنه لا يجوز للمشركين أن يدخلوا حدود الحرم، فلا يقرب مشرك المسجد الحرام، وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهنا أمر عليه الصلاة والسلام أن ينادى في الحج يوم النحر قبل حجة الوداع قبله بعام في العام التاسع: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
قوله باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول، أي أنه لم يطف تطوعا، فهو طاف الطواف الأول هو طواف القدوم. اختلف أهل العلم هل هو واجب أو ليس بسنة، والأقرب حمله الجمهور على أنه سنة وليس بواجب، وهو سنة في حق المفرد والقارن، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون عقبه سعي، فيقدم سعي الحج، كما هو معروف أن القارن والمفرد لهما أن يقدم سعي الحج فيسعيانه بعد طواف القدوم، فيكون طواف القدوم سنة وليس بواجب. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم وطاف وكان حجه قارنا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ومكث على إحرامه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى منى ولم يرجع عليه الصلاة والسلام ليطوف بالبيت، قال: ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، يعني يوم النحر. وفيه إشارة إلى أنه لم يتنفل عليه الصلاة والسلام بالطواف في هذه الحجة، بل لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه طاف تطوعا، غير طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، هذه الطوافات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام بأنه طافها في حجته، فلا يشرع تكرار الطواف. وبذلك استنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يشرع تكرار الطواف في هذه الحال. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، ثم اجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة، وهو اختيار كثير من أهل العلم. فالشاهد أنه لا يشرع حينئذ، لا سيما في هذه الأوقات التي يكثر فيها الزحام، وربما أدى تنفل الإنسان بالطواف في هذه الأيام إلى الإشقاق على الحجاج والضعفة، لا سيما أن الذين يأتون غالبا من خارج هذه البلاد فيكونون كبراء في السن ويكونون طاعنين في السن، فحينئذ لا شك أن مزاحمتهم والتنفل بالطواف في هذه الأوقات يؤدي إلى الإشقاق عليهم والتضييق عليهم وإلحاق الأذى بهم. ودين الله عز وجل مبني على التيسير ورفع الجناح ودفع المشقة والحرج عن عامة الناس، لا سيما في مثل هذه المواضع. ثم إنه إذا كان الوقت يسيرا أو كان الناس قليلين وأمكنه أن يتنفل بعد ذلك وبعد انتهاء نسكه فلا حرج عليه حينئذ في ذلك. نعم.
باب سقاية الحاج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يميت مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
قوله: باب سقاية الحاج. روى الفاكي بسند عن عطاء قال: سقاية الحاج زمزم. وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابن هشام بعده ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين، ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس. وروى الفاكهي من طريق الشعب قال: تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية، إلى قوله: حتى يأتي الله بأمره، قال: حتى تفتح مكة. ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليها، وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة، قال: فكف علي عن السقاية. ومن طريق ابن جريج قال: قال العباس: يا رسول الله، لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، فقال: إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون. قال: إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون، يعني أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس. وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة. وقوله: إنهم يجعلون أيديهم فيه، في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس. وقوله: فشرب منه، في رواية يزيد المذكور: فأتي به فذاقه فقطب ثم دعا بماء فكسره، قال: وتقطيبه إنما كان لحموضته وكسر بالماء ليهون عليه شربه. وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنه، فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم كذا فاصنعوا. وقوله في الحديث قال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. لولا أن تغلبوا الذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل، إذا رأوني قد عاملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في قصة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ففي إشارة إلى فضل السقاية ومكانتها والقيام عموما على شؤون الحجيج، وأن هذه من الأعمال الفاضلة التي استحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنفع الحجاج وسقايتهم والقيام على خدمتهم والسهر على راحتهم، ومن باب أولى أيضا تعليم جاهلهم ووعظ غافلهم وتنبيه ضالهم ودعوة مخطئهم، كل هذا لا شك أنه من الإحسان إلى الحجاج، وهو من الأمور الفاضلة والأعمال الزكية والأعمال الحسنة التي يشرف بها الحجاج ويشرف بها من قام بها، ويرجى له الأجر الحسن والدرجات العلى عند الله عز وجل إذا خلصت النية. وفي الحديث الأول حديث عمر قال استأذن العباس ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، في إشارة إلى أن ذوي الأعذار لأجل السقاية وكذا من كان راعيا كرعاة الإبل فإنهم يؤذن لهم في أن يمكثوا بمكة ليالي منى، وأنه يسقط عنهم المبيت بمنى لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. فمن كان معذورا كأن يكون طبيبا مثلا في مستشفى، وكانت ورديته مثلا وملازمته في مستشفى خارج منى، فإنه يسقط عنه المبيت وكان حاجا، لا يجب عليه المبيت ولا يجبر بدم. وكذلك رجال الأمن، قد يكون رجل الأمن حاجا وتكون نوبته مثلا في الليالي خارج منى، أيضا هؤلاء يسقط عنهم المبيت. وكذا كل من كان في مهمة ونحوها مما يستدعيه حال وظيفته أو حال أمن الحجيج ونحوهم، فإنهم يقاسون على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يمكث بمكة ليالي منى من أجل السقاية. نعم.
باب ما جاء في زمزم. وعنه رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير.
وفيه استحباب الشرب من زمزم، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من زمزم أثناء حجه لما انتهى من طواف القدوم. وهنا ورد أنه شرب عليه الصلاة والسلام منه وهو قائم. والبخاري رحمه الله قال باب ما جاء في زمزم وأطلق، وكأن البخاري رحمه الله لم يثبت عنده في فضل ماء زمزم حديث على شرطه صريحا، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه إنها طعام طعم، وهذا جاء في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنها الطويلة، وقد كان قد مكث بمكة مستخفيا جاء ليستعلم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يسترق أخباره وأحاديثه ويستمع إليه حتى يطمئن إليه، وقد مكث شهرا مستخفيا بمكة حتى جاء وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد مكث طول هذه الفترة. فسأله عليه الصلاة والسلام ما كان يعيشك، يعني ما كان وش اللي يغديك وعشيك، وش قاعد تسوي، لا سيما أن المعروف طبعا في ذاك الزمن الذي يأتي من خارج بلاده إما أن يكون تاجرا أو أن يكري نفسه أو يعمل، ولم يظهر على أبي ذر رضي الله عنه الغنى. فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال والله يا رسول الله لم يكن يطعمني ولا يسقيني إلا ماء زمزم، فقد شربت منه حتى تكسرت ركن بطني، يعني حتى أصبح له كرش، يقول حتى صار لي كرش كبير من زمزم. فقال إنها طعام طعم. زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه مسلم وشفاء سقم. فأبو ذر رضي الله عنه أصبح ذا شحم من ماء زمزم، وهذا معروف حتى حاليا عند أهل مكة. أذكر مرة ركبت مع أحد السيارات الأجرة اللي أذهب إلى المطار قافلا من مكة، هو مر بي من طريق وإذا به مكان يعبون منه الماء زمزم، وقلت ما شاء الله عليكم أنتم أهل مكة دائما تشربون من ماء زمزم هنيئا لكم دائما. قال لا 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 يا شيخ، نحن لا يمكن نشرب دائما ماء زمزم. قلت ليش؟ قال يا شيخ لو نشرب ماء زمزم ما قدرنا نتحرك، ننتفخ على طول. فقلت كيف؟ قال والله أبدا، تطلع لك كرشة مباشرة، يعني إذا أدمنت عليه كثيرا ولم تشرب غيره على طول تكرش. فتذكرت حديث أبي ذر رضي الله عنه وقصته. وجاء أيضا في المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، وهذا رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله أصح. وهذا الحديث له شاهد من حديث جابر وأشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله ابن المؤمل المكي ذكر العقيلي أنه تفرد به، لكن ورد أيضا من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم ابن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير ابن سعيد عن جابر، ووقع في فوائد ابن المقرئ من طريق سويد ابن سعيد عن ابن مبارك عن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر. وزعم الدمياط أنه على رسم الصحيح، وهو كما قال من حيث الرجال، إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعن فيه وقد شذ بإسناده، والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل. فالشاهد أن هذه فضائل وردت في ماء زمزم، وهو من الأشياء المباركة، لأن الأشياء المباركة هي التي باركها الله عز وجل، وماء زمزم من المياه التي باركها الله عز وجل لما أخلي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هنا إنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال أيضا ماء زمزم لما شرب له. وفي الحديث أيضا جواز الشرب قائما، وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ويحمل ذلك على الكراهة لثبوت شربه عليه الصلاة والسلام قائما، فيدل ذلك على أن النهي عن الشرب قائما للكراهة وليس للتحريم، لثبوت فعله عليه الصلاة والسلام، لثبوت فعله بأنه شرب قائما، فيدل فعله هذا على الجواز. نعم.
باب وجوب الصفا والمروة. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
قوله باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، أي وجوب السعي بينهما. فوجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعل من شعائر الله، وهذا مبني على تفسير أهل اللغة لشعائر الله. قال الأزهري الشعائر هي المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها، وقال الجوهري الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله. ويمكن أن يستفاد أيضا الوجوب من قول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا مذكور في بعض طرق حديثها عند مسلم. واحتج ابن المنذر الوجوب أيضا بحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت تجراه وهي إحدى نساء بني عبد الدار، قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي، وسمعت يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي إسناده هذا عبد الله بن المؤمل وفيه ضعف. وقد قال ابن المنذر إن ثبت فهو حجة في الوجوب، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت هذه إلى الأولى قوية. والعمدة في الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم في أبواب المواقيت، وفيه طف بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا أمر والأمر للوجوب. فأدلة وجوب السعي ظاهرة وقوية. واختلف أهل العلم في حكم السعي، فالجمهور قالوا إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وعن أبي حنيفة أنه واجب يجبر بدم، وبه قال الثوري في الناس لا في العامد، وبه قال عطاء، وجاءت رواية عنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات بهذه الثلاثة أقوال: رواية أنه ركن موافقة للجمهور، ورواية أنه واجب موافقة لمذهب أبي حنيفة، ورواية أنه سنة كما قاله الثوري وغيره. والأقرب والله أعلم أنه ركن أو واجب، أما أن يقال إنه سنة فقول ضعيف. وقولها في الحديث: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. أولا، عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فيرى أن اقتصار الآية برفع الجناح إشارة إلى أنه مباح وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما اكتفي بذلك، لأن رفع الإثم علامة المباح، رفع الإثم علامة على أنه مباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بإثبات إيش؟ العقاب، بعقاب التارك، عقاب التارك، لأن الواجب هو الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله. لكن عائشة رضي الله عنها أجابت أن الآية سكتت عن الوجوب وعدمه، لا علاقة للآية بالوجوب من عدمه، وهي مصرحة الآية برفع الإثم عن الفاعل. وأما المباح فإنه يحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بذلك لأجل أن تطابق السائل، لأن الآية جاءت مطابقة لجواب السائلين، لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يشرع ذلك في الإسلام، فجاء الجواب مطابقا لسؤالهم. ومن المتقرر عند علماء الأصول أن اللفظ إذا جاء جوابا لسائل فإنه لا يدل على إيش؟ لا يستنبط منه مفهوم المخالفة، لا يدل على أنه مفهوم المخالفة، وإنما يثبت الحكم عن هذه الواقعة التي سألوا عنها. فلأجل هذا خرج الجواب مطابقا لسؤالهم، وسكت السياق عن الوجوب وعدمه. وأما الوجوب فإنه يستفاد من دليل آخر، الأدلة التي ذكرناها قبل قليل الكثيرة، هذه كلها أدلة تدل على وجوب السعي، وأنه لا يعذر أحد بتركه. ثم إنه لا مانع أن يكون الفعل واجبا، ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة، فيقال له لا جناح عليك في ذلك، لا جناح عليك في ذلك، يقال له لا جناح عليك في ذلك، مع أنه يعتقد وجوبه. ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة، يعني هو يعتقد لا يمكن أن يقع السعي على هذه الصفة المخصوصة، فيأتي التعبير بأن يقال له لا جناح عليك في فعل هذه الصفة. واضح؟ هو يعتقد أنه واجب، لكنه يعتقد أنه لا يمكن أن يقع السعي على هذه الصفة والكيفية، فيأتي التوجيه له بأن يقال لا تثريب ولا جناح عليك أن تفعل هذه الصفة. واضح؟ فالكلام هو في الصفة وليس في أصل الوجوب، في أصل المسألة، فلا يدل هذا اللفظ على نفي الوجوب. واضح الاستدلال؟ فلا يدل على نفي الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك. نعم، الشاهد أنه كل هذا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة لا بد من هذا السعي في العمرة وفي الحج أيضا، وقول الجمهور أنه ركن وهو قول قوي. نعم.
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
السعي الشديد والخب هنا هو الإسراع في الثلاثة الأشواط، وكذلك هذا يكون في الطواف ومر الكلام عليه. وكذلك أيضا في السعي بطن المسيل يقول يعني بين العلمين الأخضرين الآن يسعى سعيا شديدا، يستحب أيضا أن يسعى سعيا شديدا وهو للرجال دون النساء. نعم.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
نعم، هذا سبق الكلام على أكثر ما ورد في هذا الحديث من ألفاظ. والبخاري هنا قال: وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، هو لم يترجح عند البخاري، أطلق هنا للخلاف هل يشترط الوضوء للسعي، والجمهور على عدم اشتراط ذلك هو الأظهر. نعم.
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك.
وقع في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الحديث الفجر مقصود به فجر إيش؟ يوم عرفة. وروى أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وله عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. وحديث ابن عمر أيضا في الموطأ عن نافع عنه موقوفا لابن خزيمة ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة. وقوله في الحديث: افعل كما يفعل أمراؤك، أو انظر حيث يصلي أمراؤك فصل، هذا فيه اختصار يوضح رواية سفيان، وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلون. وفيه إشارة بأن الأمراء إذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز، وإن كان الاتباع أفضل، وهو أن يصلي الظهر يوم 8 ويوم التروية من ذي الحجة، أن يصليها بمنى وكذلك ما بعدها من الصلوات إلى فجر يوم عرفة. نعم.
باب صوم يوم عرفة. عن أم الفضل رضي الله عنهما قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراب فشربه.
وفي عدم مشروعية الصيام يوم عرفة للحاج، وهو إن كان مستحبا لغير الحاج ومتأكد لغير الحاج، لكن الحاج لا يشرع له أن يصومه لأجل أن يتقوى على الدعاء والتضرع الله عز وجل في هذا اليوم لفعله عليه الصلاة والسلام. وكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة، فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك أمرا مشروعا فإنه يستحب متابعته في هذا الترك، فإن الترك أيضا سنة، كما أن السنة تكون في جانب الفعل فإنها أيضا تكون في جانب الترك، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عرفة لما كان حاجا في حجة الوداع. نعم.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج.
فيه استحباب الغسل للوقوف بعرفة واستحباب تقصير خطبة يوم عرفة وتعجيل الصلاة، وفيه العناية باتباع السنة، وأن هذا كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم، ووجوب تعظيم الأمراء لعلماء أهل السنة. وقوله باب التهجير، قول البخاري التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني من نمرة، التهجير من نمرة، لحديث عمر أيضا غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل نمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذ كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا. المقصود أنه بكر في الخروج من نمرة، فالسنة أن ينزل بنمرة في صباح يوم عرفة إذا تيسر له ذلك لفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه أفاض من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ثم ضربت له قبة في نمرة، ونمرة خارج حدود عرفة. فلما كان زالت الشمس يعني دخل وقت صلاة الظهر هجر، يعني بكر في الذهاب إلى عرفة من حين الزوال. ولأجل هذا قال أهل العلم، جماهير العلم، إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس، فمن وقف قبل الزوال فإنه لا يتم حجه ولا يجزئه، فلا بد أن يقف من بعد الزوال لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقف بعرفة ولم يدخلها إلا بعد زوال الشمس. قال في الحديث عن عمر حتى إذ كان عند صلاة الصبح راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف، أخرجه أحمد وأبو داود. وظاهر هذا أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها، لكن جاء في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه عليه الصلاة والسلام منها كان بعد طلوع الشمس، ولفظه فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت فأتى بطن الوادي انتهى. ونمرة وادي قرب عرفة وخارج الحرم أيضا بين طرف الحرم وطرف عرفات. نعم اقرأ.
باب الوقوف بعرفة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا.
الحمص أو الأحمس الشديد في دينه، وكان يطلق على قريش لأنها كانت لا تخرج من الحرم، وجاء عند الإسماعيلي من طريقه بعد قوله فما له خرج من الحرم، قال سفيان الحمص يعني قريشا، وكانت تسمى الحمص، وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقفون بعرفة، وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخرج إسحاق أيضا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم قال أضللت حمارا لي في الجاهلية. انتبه لهذه الرواية، يقول جبير رضي الله عنه أضللت حمارا لي في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام، فوجدته بعرفة، يعني قال فوجدته يعني وجد حماره، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات. هذا الكلام متى؟ في الجاهلية. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. انتبه، يعني إذن جبير بن مطعم يروي هذا الحديث متى؟ كان قد وقع قبل إسلامه في الجاهلية، وهو قد روى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الطور، وروى هذا الحديث لما كان كافرا فأسلم، قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، سمع بها النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. فهذه من الروايات أن يروي الكافر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم فتقبل روايته. الشاهد فهذا هو الأقرب وهذا هو الأظهر أن هذه الواقعة كانت في الجاهلية، لهذه الرواية أنها وقعت منه عليه الصلاة والسلام في وقت الجاهلية، ولا يلزم من ذلك أن يكون في الحج. وأما تفسير الحمص فروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق ابن جريج عن مجاهد قال الحسن قريش ومن كان يأخذ ما أخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر. والأحمص في كلام العرب الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا يضربون وبرا ولا شعرا، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم إلى آخره. وهذا التفسير أشهر وأكثر، وأنه من التحمس وهو التشدد. نعم، اقرأ.
باب السير إذا دفع من عرفة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص.
العنق يعني السير بين الإبطاء والإسراع، فقوله يسير العنق يعني سيرا متوسطا بين الإبطاء والإسراع، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع، إذا وجد مجالا أسرع. ويأتي في الحديث الآخر أنه قال عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع.
بالإيضاع يعني ليس بالإسراع، فليس البر في الإسراع بالسير، وإنما السنة أن يمشي الإنسان بسكينة ووقار إذا وجد فرجة أسرع بلا مزاحمة وبلا ضرر. وفيه كراهة المزاحمة في الحج وكراهة الإسراع المفرط في الدفع من عرفة، وفيه حرص السلف أيضا على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وهدى وصلاحا وإصلاحا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.